المهم كان التركيز على أصل المشكلة، أن كلام ابن الناظم ما هو يعني نعم إشكال ابن مالك واضح، لكن كلام ابن مالك هل يرد، هل في رد على والده أو لا؟ ثم أيضا تقريب الاستدلال بالبيت الثاني، جمعت وفحشا غيبة ونميمتان، أو لا البيت الثاني ماذا كان؟ ولا أكمي حين أنادي لأكرمه ولا ألقبه واستوأة اللقب. هذا تقريب الاستدلال به مشكل، هذا أصلا كيف تستدل به؟ لماذا هي للمعية هنا؟ يعني هنا هذه كانت أصل المشكلة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي قاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. تقدم أن الأقوال في ناصب المستثنى أربعة، أولها ما اختاره الشارح وحاصله أن الناصب للمستثنى هو إلا وحدها لتمامية المقتضي وفقدان المانع، وذهب السيراطي إلى أن الناصب للمستثنى هو الفعل المتقدم على إلا بتعديتها وبتوسطها، وناقشه المصنف لأنه يستلزم التهافت واستعمال المشترك في كلا الضدين في بعض الموارد، كما في قبضت عشرة إلا أربعة إلا اثنين. ووصل الكلام إلى القول الثالث وهو قول ابن خروف، وحاصله أن الناصب للمستثنى هو إلا وحدها. عليكم السلام. أن الناصب للمستثنى هو الفعل، هو الفعل قبل إلا وحده، وأنه لا مدخلية لإلا في النص ولا في العمل، وما يمكن أن يكون وجها لذلك أنه إذا دار الأمر بين إعمال ما هو الأصل في العمل وبين إعمال ما هو الفرع في العمل، فلا شك ولا ريب في أنه يجب إعمال الأول، والفعل أصل في العمل وإلا حرف، والحرف إنما يعمل في الغالب إذا حمل على الفعل. ورد عليه الشارح بما حاصله أنه لا يكفي لتحقق العمل الفعلي أن يكون العامل المزعوم أقوى من غيره في العمل، إذ لم نعرف العامل بأنه ما كان إعماله أصلا فيه، بل إنما عرفناه بأنه ما كان يقتضي المعمول، أو ما كان معه جهة مقتضية للأثر، فما يستحق أن يعمل هو الأكثر اقتضاء، وإن كان فرعا في العمل. وما نحن فيه يدور الأمر بين إعمال الفعل المتقدم وبين إعمال إلا، ولا شك في أن الكفة تميل لصالح إلا، لأنها هي التي تقتضي المستثنى. والدليل على ذلك أنه لولا وجود إلا في الكلام لما صح اجتلاب المستثنى، الآن ما ضربت إلا زيدان من ناحية المعنى، لولا إلا كان زيدا مضروبا، مع أن المراد ماذا؟ أنه خارج عن المضروب، فلولا إلا لما أتينا بزيدا، لأن زيدا ليس مضروبا، فالإتيان به بعد ضربته يعني أنه مضروب فمفسد للمعنى. وفي بعض الموارد مثلا ما قام أحد إلا زيدا، هنا أصلا لا يصح الإتيان بها، ما قام أحد زيد لا معنى له. فيعلم من ذلك أن الذي جاء بالمستثنى هو إلا، فتكون هي المقتضية له، والعامل عندنا ما هو؟ ما معه المقتضي. فالقول بأنها محرومة من العمل في المستثنى ولو بنحو جزء السبب، مع كونها هي المقتضي له ومع كونه لا مصحح للإتيان به سواها، قول بما لا نظير له. إذن العامل بشهادة الاستقراء هو ما كان يقتضي العمل، ما كان يقتضي الأثر، ما كان يجتلب المعمول، وهنا إلا هي التي فعلت ذلك، والفعل لا مدخلية له في ذلك. فالقول بأن الفعل هو العامل وبأنها هي أصلا لا تتدخل في العمل، يعني حتى على سبيل التعبئة هي لا تتدخل في العمل، قول بما لا نظير له. هذا تمام الكلام في قول ابن خروف ومناقشته. القول الرابع والأخير ما ذهب إليه بعضهم، وهو الزجاج، وحاصله أننا لا نقول بأن الفعل المتقدم هو العامل، لأنه كما ذكرتم ليس هو المقتضي، ليس هو الطالب، ولكن مع ذلك يبقى الأمر دائرا بين أعمال ما هو أصل في العمل ومقتضى، وبين أعمال ما هو مقتضى وفرع في العمل. إذن شوف هذه مرحلة أرقى من كلام ابن خروف، هنا نجعل الأمر دائرا لا فقط بين ما هو أقوى وأضعف أو بين ما هو أصل وفرع، بل بين ما هو أصل وفيه المقتضي وبين ما هو فرع وفيه المقتضي، وهنا لا مجال للقول بترجيح الأعمال إلا، بل لا بد أن نرجح الأول. فنقول العامل في المستثنى فعل مقدر محذوف يقتضي المستثنى، ولفظه استثني. فإذا قلت ما جاء أو ما ضربت إلا زيدا، فهذا يعني أن المقصود ما ضربت استثني زيدا. إذن العامل مقدر ومحذوف، والمقدر لدليل، المقدر لدليل فالموجود، إذن هذا موجودا وهو الأصل في العمل لأنه فعل وهو مقتضي للنص في المستثنى، فلا محالة يكون ترجيحه على إلا أو. فما ذهبت إليه أيها الشارح في غير محل. يجيب الشارح عن هذا القول بأنه قول بما لا نظير له، وذلك لأن ما نحن فيه من باب التضمين، أي جعل الحرف متضمنا لمعنى الفعل، فإن المتبادرة عرفا والموضوع له لغة لفظ إلا هو الاستثناء، والدليل على ذلك الآن كتب اللغة شاهدة وطافحة بأن إلا ما هي حرف استثناء، أي حرف يتضمن معنى الاستثناء، أي حرف يتضمن معنى استثناء. فالقول بوجود فعل مقدر يحمل هذا المعنى مع القول بتضمن إلا لمعنى الاستثناء قول بما لا نظير له، لأننا بشهادة الاستقراء لم نرى العرب يجمعون بين المضمن والمضمن فيه في مورد من الموارد. إذن قولك مستلزم لذلك، أنت تقول إلا ما هي حرف استثناء، لا يسعك أن تنكر ذلك، ومع ذلك تقدر فعلا هو بنفس معنى إلا، هذا قول بما لا نظير له. وإذا ثبت بطلان هذه الأقوال الثلاثة تعين القول الأول، لأن معه المقتضي ولأن المانع مرفوع عنه. الآن نقرأ المصدر. وذهب ابن فاروق إلى أن الناصب ما قبل إلا على سبيل الاستقلال، ويبطله أنه حكم بما لا نظير له، فإن المنصوب على الاستثناء بعد إلا لا مقتضي له غيرها، لأنها أو غيرها، لأنها لو حذفت لم يكن لذكره معنى، فلو لم تكن عاملة فيه ولا موصلة عمل ما قبلها إليه، يعني كيف تقول بأنها محرومة من العمل المباشر ومن إيصال العمل مع أنها هي المقتضي، مع اقتضائها إياه لو قلنا بذلك لزم عدم النظير، فوجب اجتنابه وذهب الزجاج إلى أن الناصب هو استثني مضمرا مقدرا محذوفا وهو مردود بمخالفة النظائر، إذ لا يجمع بين فعل وحرف يدل على معناه لا بإظهار ولا بإضمار، ولو جاز ذلك لنصب ما ولي ليت وكأن بأتمنى وأشبه. وفي الإجماع على امتناع ذلك دلالة على فساد إضمار استثني بعد إلا. فشوف ردود الشارح في أغلبها ردود مأخوذة من الاستقراء، وهذا ما يقويها ويمتنها، أنه لم يبني ردوده لهذه الأقوال على وجوه استحسانية، ويقول هذا الشيء الذي يذكره ابن خاروف مثلا من أن إلا هي المقتضي، مع أنها أصلا لا مدخلية لها في العمل، أصلا هذا يهدم نظرية العامل التي بني عليها النحو كله. إذن هذا رد استقرائي مأخوذ من السماع، مأخوذ من روح الشواهد المسموعة. وكذا الحال في رده على الزجاج كما رأينا، وكذا الحال في الرد على قول السيراب. يقول، وأيضا هو القول الخالي من التكلف، فهو إذا أردنا على الموازين الحديثة أنهم يفتشون على إعمال ما يعني على أنهم يراعون ضرورة التسهيل وعدم الوقوع في تكلف، فما يقتضيه ترك التكلف ما هو؟ أن نقول بأن الحرف هو العمل، لأن ما قبلها توسط بها. على كل حال ويقول، وإذا بطلت هذه المذاهب تعين القول بأن الناصب للمستثنى هو إلا لا غير، واعلم أن المنصوب بإلا. إذا عرفت العامل في نصب المستثنى يصل الكلام إلى تفصيلات حكم المستثنى. طبعا ونعيد التذكير بأن الاختلاف في عامل المستثنى أو خلاف بينهم في عامل المستثنى خلاف بينهم فيما يعمل فيه النصب، يعني فقط في وجه واحد من أوجه ثلاثة إعرابية ممكنة في المستثنى، وإلا الإتباع لا خلاف فيه ما هو العامل فيه، والتفريغ لا خلاف أيضا فيما هو العامل فيه، وإنما الخلاف أن الذي نصب المستثنى عندما ينصب ما هو، وإلا العامل في التابع والعامل في المتبوع، هذا من جهة. وفي صورة التفريغ العامل هو الفعل الذي تفرغ لما بعده. يقسم الشارح صور المستثنى من ناحية الحكم الإعرابي إلى صور أربع. الصورة الأولى ما يجب نصبه على الاستثناء، الصورة الثانية ما يختار نصبه مع مرجوحية إتباعه، الصورة الثالثة ما يختار نصبه ويجوز تفريغه، الصورة الرابعة ما يختار إتباعه مع مرجوحية نصبه على الاستثناء. لكن هذا النوع أو هذا النحو من التصنيف أصعب على الحفظ على الأقل من تصنيفات أخرى يمكن اتباعها بل اتبعت في غيره من الكتب، كأن نجعل الأساس في هذه القسمة هو حال المستثنى وحال الكلام. نقول مثلا الكلام إما سام وإما مفرق وإما موجب وإما منفي وهكذا. فهذه هذا النوع من التصنيف يظهر أحكام المستثنى بشكل مفصل أكثر. على كل حال نلتزم لما ذكره المصنف الشارح. بدأ المصنف في الحالة الأولى ما يتعين نصبه أو لا، هذه ليست الحالة الأولى. إذن بدأ بما يختار نصبه متصلا على إتباعه أو بالعكس. لا، بدأ بما يختار إتباعه ويجوز نصبه. متى يختار الإتباع ويجوز النصب؟ ذلك فيما لو كان الاستثناء متصلا والكلام متاما والمستثنى منه متأخر على المستثنى، وكان الكلام منفيا، ففي هذه الحالة يجوز الوجهان: أن نتبع المستثنى للمستثنى منه وهو الأفضل، وأن ننصبه وهو خلاف الأفضل ولكنه عربي جيد. يعني الآن نتيجة العملية جواز الوجه. وهنا مطلبان: المطلب الأول أن المراد من تقدم النفي ما يعم تقدمه لفظا وتقديرا ومعنى، والفرق بين الثالث والأولين، يعني بين تقدم النفي معنى وبين تقدم النفي لفظا وتقديرا، أنه في الأولين النفي مدلول عليه بلفظ خاص به، غاية الأمر أنه في أحدهما يكون ملفوظا وفي الآخر يكون مقدرا، وأما الثالث فالنفي مستفاد من معنى كلمة ليست موضوعة له، كما الآن ستأتي الآن. وفي جميع هذه الصور الثلاث يصدق على الكلام أنه كلام منفي ويدخل في محل الكلام. المطلب الثاني أن الإتباع عنوان عام. أنتم ماذا قلتم؟ يجوز النصب ويجوز الإتباع. الإتباع عنوان عام، أن الإتباع عنوان عام، فهل هو إتباع على سبيل البدلية أو على سبيل النعت والمنعوت، فيه خلاف بين نحاة البلدين، يعني من؟ البصرة والكوفة، فلهذا مصطلح يستعملونه. فذهب البصريون إلى أن الإتباع هنا على سبيل البدلية، أي أن المستثنى بدل من المستثنى منه، واستدلوا له بأن المبدل منه في قوة الساقط كما هو مقرر في محله في باب البدل، إنهم يقولون البدل على نية إحلاله محل المبدل منه، إذن يكون المبدل منه في قوة الصاد والمطروح من الكلام. وما ينفض عليه الاهتمام في جملة الاستثناء إنما هو المستثنى. الآن ما ضربت إلا زيدان، لا يلتفت السامع إلى أنك لم تضرب أحدا مع أنك تلفظت به، وإنما يصرف اهتمامه نحو أن زيد هو المضروب الوحيد لك. هذا يعني أن الاهتمام كان بأي شيء؟ بالمستثنى، وهو عبارة أخرى عن نية طرح وإسقاط المبدل منه، المستثنى منه. وليس شيء من المتبوع في نية الساقط إلا المبدل منه، إذن هذا الدليل على البدل. الآن يأتي هذا من خلال قول الكوفي. اعترض الكوفيون على ما ذكره البصريون بأن مجرد كون المتبوع في نية الطرح والسقوط لا يكفي للحمل على البدلية، بل لا بد أن ينظر إلى صحة المعنى معه أو عدم صحته. يعني المدار ليس على أن هذا في نية المطروح وأنه ليس محل الاهتمام، هذا لا يكفي لوحده، لابد أن تحرز لنا أنك لو حملته على البدلية لا يحصل تهافت في الكلام، يبقى المعنى صحيحا. وفي جملة الاستثناء لا يصح أن يجعل المستثنى حالا محل المستثنى منه، لأن المستثنى منه مخرج منه، والاستثناء والمستثنى خارج، فكيف تجعل الأمر الخارج حالا محلا ما أخرجته منه؟ يعني شوف، ما ضربت أحدا إلا زيدا، زيد لو جعلته بدل أحد ماذا يصبح؟ يصبح مضروبا أولا، ويصبح أنه مهيأ لأي شيء لكي تستثني منه، وهذا فاسد. مضافا إلى أن حكم أحدهما هو الإيجاب وحكم الآخر هو السلب. الآن ما ضربت أحدا إلا زيدان، زيد مضروب أو ليس مضروبا؟
مضروب.
الكيف المتعلق به ما هو؟ الإيجاب. طب أحدان مضروب أو ليس مضروبا؟ ليس مضروبا. الكيف المتعلق به ما هو؟ السلب. فهما متخالفان سلبا وإيجابا، فجعل أحدهما في محل الآخر كما هو مقتضى البدلية مخل بالمعنى. أجاب عن البصريين السيراتي، وحاصل جوابه اعتراضان أو ردان، رد مقضي وآخر حلي. أما الرد المقضي فحاصله أن التخالف بالإيجاب والسلب لا يكفي لمنع البدلية، وإلا لكان مانعا من الإتباع بجميع أنواعه. ولا تلتزمون بذلك، الآن هذا من الناحية الإعرابية تابع لذلك. ما دخل الكيف؟ لو كان الكيف مانعا من البدلية لكان مانعا من أي نوع آخر من أنواع الإتباع، يمنع حينئذ من النعت والمنعوت، يمنع حينئذ من العطف من المتعاطفين، وهكذا. والحال أنكم لا تلتزمون به، فما تجيبون به في باب النعت نجيب به هنا. الآن مررت مثلا برجل عالم لا كريما، كريما ما هي عندكم؟ منفية، هي منفية وهي نعت. نعم، وهي نعت لرجل، ورجل ليس مكيفا بالسلب، ليس منفيا. إذن هذا هو الجواب المقصود. الآن هذا حده. وثانيا بالحل، أو أما الرد الحلي وهو العمر، وحاصله أن المراد من التبعية التبعية في الحكم الإعرابي، كما أن المراد من نية إحلال الثاني محل الأول نية أن يكون الثاني مقدرا في مكان الأول بحيث يصح الإعراب ولو فسد المعنى. إذن عندما يقولون البدل في نية إحلاله محل المبدل منه، المقصود منه ما هو؟ أنه الآن المبدل منه دخل عليه هذا الفعل مثلا، إذا نزعنا المبدل منه هل نستطيع أن نأتي بدلا منه بالبدل؟ إذا صح ذلك من الناحية الإعرابية هذا هو مناط البدلية، إذا لم يصح ذلك فلا يجوز الإبدال حينئذ. إذن لا نظر في مقام الإبدال لا نظر إلى أي شيء إلى المعنى، وإنما النظر إلى الأعراف. ولا شك ولا ريب أنك في مثل ما ضربت أحدا إلا زيدان، لو نزعنا أحدا وأتينا بدلا منه بزيدان، ألا يصح لضربت أن تنصبه؟ يصح ذلك فيه. إذن هذا الإشكال ناشئ من الخلط بين أحكام المعنى وبين أحكام الإعراب. والتبعية حكم لفظي إعرابي، أصلا هم يقولون، هم يصرحون بذلك، أن التبعية ما هو؟ ما معنى كون الشيء تابعا لشيء آخر؟ أنه يأخذ إعرابه، أنه إن رفع الأول يرفع الثاني، إن نصب الأول ينصب الثاني، وهكذا. لأنها تبعية بينهما في المعنى، وإلا لكانت الصفة عين الموصوف، لكان الموصوف يصح، لكانت الصفة يصح أن تقع موصوفا أيضا. إذن التبعية ومن جملتها من أنواعها البدلية إنما هي حكم لفظي لا نظر فيه إلى المعنى. يكفي أن نصححه إعرابا حتى تصح التبعية، وما نحن فيه من هذا الطبيب.
هو شيخنا قاعد يعرف البدل شديد، يعني يبين أن هذا معنى بدلية شديد مقصود فينا.
بلي يقول أن
هذا الداخل، حتى الداخل لفظه أقسام التوابع في الداخل، يعني شنو الفرق بينه وبين الوصف على المعنى؟ إذا حذفت الصفة حتى الموصوف يعرف نفسه
بلي. هذا ما ذكره الآن. المهم في المقام ما هو الآن؟ هذا حد ما ذكره على ما نقله عنه الشارح، لكن المهم في المقام أنه كيف يمكن تصوير هذا الإشكال لأنه أو هذا الرد بأنه رد المتينة. يعني هناك نكتة مطوية في كلام ابن الناظم الذي نقله عن الاستراق، وإلا هذا الكلام بظاهره فاسد، نعم، غير مقنع على الأقل. الآن نقرأ هذا المقدار، يقول: واعلم أن المنصوب بإلا على أربعة أبرد، فمنه ما يتعين نصبه، ومنه ما يختار نصبه ويجوز إتباعه للمستثنى منه. إذن الوجه الأول ما هو؟ ما يتعين نصبه. الوجه الثاني: ما يختار نصبه ويجوز إتباعه للمستثنى منه. الوجه الثالث: ما يختار نصبه متصلا، يعني حال كونه متصلا، لأنه سيأتي في الاستثناء المنقطع يكون لا يجوز التفريق، لا يتأتى التفريق. ومنه ما يختار نصبه متصلا ويجوز رفعه على التفريق، ومنه ما يختار إتباعه ويجوز نصبه على الاستثناء. بدأ الآن أتصور بالحالة، أي حالة؟ بالحالة الأخيرة. فإن كان الاستثناء متصلا وتأخر المستثنى عن المستثنى منه وتقدم، الآن ماذا لو كان الاستثناء منقطعا يأتي حكمه؟ ماذا لو تقدم المستثنى على المستثنى منه يأتي حكمه؟ وتقدم على إلا نفي، وهذا النفي إما ملفوظ، إما مدلول عليه بلفظ، إما ملفوظ وإما مقدر أو مستفاد من المعنى لفظا أو معنى. طبعا يجمع الأقسام الثلاثة أن نقول معنى النفي، تقدم معنى النفي، أو ما يشبه النفي، ما يشبه النفي وهو النهي، ووجه شبهه بالنفي واضح، ولأنه ينحل إلى قضية ثالثة. الآن لا تضرب مثلا، لا تضرب تنحل إلى هكذا مثلا: لا ينبغي أن يكون مضروبا. والاستفهام الذي للإنكار، يعني الاستفهام إنكاري، في هذه الحالة اختير الإتباع. مثال تقدم النفي لفظا: ما قام أحد إلا زيدا، ما مررت بأحد إلا زيدا. ومثال تقدم النفي معنا كقول الشاعر: وبالصريمة منهم منزل خلقوا، عاف تغير إلا ما هي كيف نوى نؤي والوتد والوتد. طب الشاهد فيه أن تغير فعل له مدلول سلبي وهو لم يبقى، لا لكنه ليس موضوعا للنفي. وقول الآخر لدم ضائع تغيب عنه أقربوه إلا الصبا والدبور، فإن يقول وجه الشاهد، محل الشاهد تغير في البيت الأول بمعنى لم يبقى على حاله، وتغيب بمعنى لم يخرج. ومثال تقدم شبه النفي قولك لا يقم أحد إلا عمرا لأنه، وهل أتى الفتيان إلا عامر أو نعم للاستفهام الإنكاري، يعني لماذا لم يأتي عامر بعد. ونحوه قوله تعالى ومن يغفر الذنوب إلا الله، يعني لا يغفر. ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون، المعنى ما يغفر الذنوب إلا الله وما يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. فالمختار فيما بعد إلا من هذه الأمثلة ونحوها إتباعه لما قبلها لوجود الشروط المذكورة، وأما نصبه على الاستثناء فعربي جيدا. دليل على ذلك لابد أن تنقل لنا كلاما من الفصيح، قراءة ابن عامر قوله تعالى ما فعلوه إلا قليلا منهم، وأن سيبويه دليل آخر روى عن يونس وعيسى جميعا أن بعض العرب الموثوق بعربيتهم يقول ما مررت بأحد إلا زيدا، وما أتاني أحد إلا زيدا، إذا نقل عن الموثوق بعربيتهم ده. ما هو الإتباع هنا؟ والإتباع في هذا النوع على الإبدال عند البصريين وعلى العطف عند الكوفيين. قال أبو العباس ثعلب وهو كوفي كيف تكون بدلا وهو موجب ومتبوعه منفي، وأجاب السيرافي بأن قال هو بدل منه في أي شيء، لا في المعنى بل في عمل العامل فيه، وتخالفهما بالنفي والإيجاب لا يمنع البدلية، لأن مذهب البدل فيه ضمير إلى أين يرجع؟ كيف تكون بدلا
يعمل العامل بدل البدل فيه نعمل العامل،
قد يكون هكذا لأن مذهب أنه سابقا قال بأن قال هو بدل منه في أي شيء في عمل العامل فيه. الآن ماذا يقول؟ لأن مذهب البدل فيه، يعني لأن مذهب البدل في عمل العامل فيه، يعني ما هي الطريقة التي تمكننا من الحكم على شيء لأنه بدل من شيء آخر في عمل العامل فيه؟ ما هو مذهب البدل؟ طريقة البدل. ما هي هذه الطريقة؟ ما هي هذه الضابطة؟ أن يجعل الأول كأنه لم يذكر، أو الأول كأنه لم يذكر، ويجعل الثاني في موضعه. يعني هذا تخريج، هذا تخريج، والثاني في موضعه، ولكن هذا يأبى عنه الإشكال النقدي. وقد يخالف هذا الآن الإشكال النقدي، وقد يتخالف الموصوف والصفة نفيا وإثباتا، أي فكما لم يكن التخالف هناك مانعا من التبعيات فكذلك فيما نحن
العمل فيه، العمل في الموصوف والعطف فرب تعمل في كليهما،
بل وإثبات النحو ما لكن
لا يعني جواب النحو لا يبقى هذا الكلام،
لأن أنت ماذا فسرت البدلية بأي شيء؟
العمل
لا يعني ليست البدلية الاصطلاحية، ليست البدلية التي من باب التوابع. هذا لا يجتمع مع الاعتراض النقدي. الاعتراض النقدي أنه أتى بنوع آخر في باب التوابع وهو الصفة والموصوف، كما أنه هنا لا تضر المخالفة سلبا وإيجابا كذلك فيما نحن فيه يمكن القول بالبدلية وبقاء التبعية رغم أنهما مختلفان أو متخالفان في السلب والإيجاب. يعني هذا الذي يريد أن أقوله أن خلاف الظاهر أن نحمل كلامه وكلام البصريين على أن البدلية هنا ليست بمعناها الاصطلاح. لذلك علينا أن نفتش لكلام الصرافي عن محمل آخر غير ما يظهر من عبارته. كيف؟ نعم. وقد يتخالف الموصوف والصفة نفيا وإثباتا، نحو مررت برجل لا كريما ولا لبيبا، وإن كان الاستثناء منقطعا يأتي إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين. عادة في الألفية، الآن أنا ناسي ما أدري في هذا الكتاب يذكره أو لا، لكن في ذهني أنه في كل شروحات الألفية لا يتعرضون له إلا الذي يتعرض للفوائد مثلا. أي لكن وجه التثنية غير ظاهر. يعني تفصيل احنا اتصور في الحواشي في الموسعات ولا هذا يعني عندما نقصد
او وصلنا وانتهينا ان هو يقول موضع طبيعي وين كان هو هذيك حد في الحواشي هو في نفس المفروض لكن الموسعات العرضة انا من كمان في فاكتات او موجود في كلام